ما رأيتكم عنه فاجتنبوه. ما زجرتكم عنه أو أمرتكم بألا تقعدوه أو كففتكم عنه، والنهي هو طلب الكف من أعلى بلا تفعل. صلاته الأصلية لا تفعل، والأصل فيه أنه للحرمة، إلا إذا دلت قرينة معينة على نقله إلى معنى آخر كالكراهة ونحوها. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اجتنبوه تجنب الشيء معناها ابتعد عنه ولم يقرب. فالمنهيات لا يؤذن منها، المنهيات لا يؤذن في شيء منها، فاجتنبوه بالكلية. وذلك لأمور: الأول أن المنهيات عبارة عن تروك، والتروك لا تكلف في الحقيقة إلا مشقة نفسية فقط، مشقتها مشقة نفسية لا غير. فلو كلف الإنسان بأن لا يتكلم لم يكلف بجهد، وإنما كلف بإمساك لسانه، فهذا ليس فيه إلا المشقة النفسية. ولو كلف بأنه لا يسرق أيضا لم يكلف بعمله، إنما كلف بالإمساك عن العمل. فالتروك، فالمنهيات تروك، والتروك ليس فيها في الحقيقة إلا المشقة النفسية. من ناحية، من ناحية أخرى أيضا المنهي عنه لا يمكن للإنسان أن يصيب منه شيئا، لا يؤذن في شيء منه. فمثلا لو نهي عن الخمر فلا يؤذن في نصف كأس منه، ولو نهي عن قربان الزنا لا يؤذن في شيء منه، ولو نهي عن السرقة لا يؤذن في شيء منها، وهكذا. فإذا المنهيات تروك، والمنهيات لو وقع الإنسان في شيء منها لكان ذلك كافيا للوقوع فيها، لأنها لا تتجزأ. عليكم أن تجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا التجنب طبعا تخرج منه الضرورة، فما لم تضطر في مخمصتها غير متجانب بإذن فإن الله هو الراحم. مثلا من خاف على نفسه الهلاك، والميتة تعتبر محرمة، يجوز له أن يأكل منها لسد رمق. كذلك من أكره على محرم لا يتعلق بالغير، حرم من حقوق الله بالقتل، لا يأذن حينئذ إذا فعله. أما يتعلق من غير قتل أحد فلا يجوز له أن يقتله، لأنه لا يجوز له أن يحقين دمه في قتل دم شخص آخر. لكن لو أكره بالقتل على ضربه مثلا، ولو أكره بالقتل على أخذ ماله فيأخذه، لكنه يضمن أنه يضمن في النهاية، فأنا هي تطمئنه واجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما المأمورات التي أمر بها والتي طلبت، والمنهي عنه هو الذي طلب الكف عنه على سبيل الجسم، على سبيل الجزم، وطلب الكف عنه طلب جازم ويترتب فعله، تترتب عليه العقوبة وتركه يترتب عليه الثواب. والمأمور به هذا الذي طلب على جهة جازمة، طلب طلبا جازما، يعني أن المنهي ينقسم إلى قسمين، إلى ما طلب طلبا جازما وهو الحرام، وإلى ما طلب طلبا غير جازم وهو المكروه. كما أن المأمور به ينقسم إلى قسمين، إلى ما طلب على جهة الجزم طلبا جازما، وذم حمد على فعله وذم على تركه هذا الواجب، وما طلب على غير الجزم، على بصيغة غير جازمة فهو مندوب وفعله يحمد عليه يثاب عليه، ولكن لا يذم على تركه. كما أن المكروه فعله لا يعاقب عليه ولكن يذهب على تركه. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أتوا منه ما استطعتم معناها المأمورات يأتي منها الإنسان بالمستطاع، لأنها عبارة عن عمل يكلف به الإنسان، عمل، فهذا العمل يأتي منه بحسب الطاقة، يأتي منه بحسب الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأتوا منه ما استطعتم. فمن كلف بالصلاة يأتي منها ما استطاع، ولذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند البخاري قال كانت ببواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صل قائما فإن لم تستطع قاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصوم كذلك بحسب الاستطاعة، والحج وهكذا. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن أيضا المأمورات تتجزأ. مثلا الإنسان قام بجزء من الصلاة، مثلا قام بالصلاة وهو على جنب وترك فقط القيام والقعود، لكنه جاء بجزء من الصلاة. وإنسان صام 10 أيام انقطع عن الصوم، على كل حال أتى بجزء من الصوم، وهكذا. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. قال هنا إنما للحصر، أنا الذين من قبلكم لم يهلكهم شيء غير ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلكم شيء غير ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثرة مسائلهم، كثرة المسائل معناها كثرة السؤال، كثرة السؤال، والسؤال هو الاستخبار والاستفتاء وطلب الكشف عن الشيء، الاستخبار والاستفتاء والاستنطاق وطلب الكشف عن الشيء. واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم معناها عصيانهم على أنبيائهم، واختلافهم فيما أخبرهم به، نعم يختلفون بينهم فيما أخبرهم به، وردهم في بعضه، الاختلاف على أنبيائهم معناها العصيان والشك في بعض ما سمعوا من أنبيائهم والجدال والمراوي. وكثرة السؤال يفصل فيها، فالسؤال منه ما هو واجب، هو واجب عيني وهو واجب كفائي، ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح. والسؤل عينا وكفاية وجب أو ندبا إن لهذه المرء ذهب، معناها إذا كان السؤال عن شيء ويجب عليك وجوبا عينيا فيجب السؤال، لكن السؤال يتعلق بما أوجب الله عليك من فروض العين فيجب عليك السؤال، وإذا كان يتعلق بفروض الكفاية فيجب عليك السؤال على وجه الكفاية، وإذا تعلق بالسنن والمندوبات فيندب لك، وإذا تعلق بالمباحات فيجوز، لكن هناك بعض الأسئلة نهي عنها، والسؤال عن كنه الصفات والقدر والمعجزات عنة عنه سشر، والمعجزات عنة عنه سشر، أو عن أغاليطة تزد العلماء، أو عن أمور قد تسوء من علم، أو عدم الحاج لها، أو عدم الحاج إليها أو سكت عنها النبي لسؤلها قد وجبت. هذه منهي، هذه أنواع نهية عن السؤال عنها، السؤال عن كنه الصفات وعن سر القدر، لأن هذا مختص، يختص الله تبارك وتعالى بعلمه، عن كنه الصفات والذات وعن سر القدر. ومثله السؤال عن علة العبادات المحضة، كان يقول الإنسان ما هي علة كون الصلاة الظهر تكون بعد الزوال، علة كون الإنسان إذا كان قد توضأ الآن هو طاهر نظيف وأحدث لابد أن يتوضأ مرة ثانية، عبادات محضة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث شيخين، لما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن قالت لها ما قالت لها ما بال النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة؟ قالت لها عائشة أعراقية أنت، حرورية أنت؟ قالت لا لست حرورية ولكني أسأل. قالت لها كان ذلك يصيبنا فنقضي الصلاة، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. هكذا أخانا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن العلماء بعضهم علل هذا بالمشقة، لكن على كل حال الأصل أن يتبع فقط بدون السؤال عن ذلك. والما علله بأن الصلاة أن إعادة الصلاة فيها مشقة، بينما الصوم إعادته لا مشقة فيها لأنه شهر واحد على كل سواء صامته في رمضان أو غيره. ومثل السؤال مثلا عن أيضا لماذا نحج إلى البيت الحرام، لماذا لا يكون الحج مثلا إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإجماع أن المكان المدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وقعة على الأرض، المكان جمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل قطعة من الكعبة بالإجماع، لكن الكعبة أفضل من المسجد الحرام، أفضل من المسجد النبوي، ومكة على الصحيح أفضل من المدينة. وإذن الصفات والقدر، كونه الصفات والقدر والمعجزات إعانة عن المسجد. كذلك سؤال الأنبياء عن المعجزات تعنتا و تعجيزا، مثل ما قال قوم موسى لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ومثلما قال قوم عيسى لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم. و أو عن أغاليط تزل الماء، الأغاليط معناها المسائل الصعبة، غلوطة، المسائل الصعبة، الألغاز والمسائل الصعبة التي يهتم بها بعض الناس وتكون لا يتعلق عليها، لا ترتب عليها فائدة، تكون من أجل فقط إفحام شخص أو إعجازه، ومن أجل أيضا أن يزل هذا العالم أو ذاك، فيقول هذا فيها شيء وهذا فيها شيء، فيضرب الإنسان لأقوال بعض هذا البعض. أو عن أغاليط تزل العلماء، أو عن أمور قد تسوء من علم، كذلك السؤال عن أمور قد تسوء من سأل عنها، وهو الذي يتنزل به قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوء وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، كما كان بعض الصحابة هو بعض الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أقول يسألونهم إلى أين سيدة من أبي أين ناقتي أين ضالتي، أو عدم الحاج إليها أو عن مسائل لا يحتاج إليها وإنما هي موغلة بالنظر والافتراض فهذه لا يسأل عنها لأن السؤال عنها يوجب التضييق على المسلمين فلو أتى بها مفتي مثلا وهو لا وهي ليست موجودة والإفتاء بها لن يكون دقيقا لأنها قضية نظرية بالمرة لو أتى بها مفتي لكان ربما كان على سبب تضييق الأمر على الناس في المستقبل وما يلتزم هذه الفتوى لأنما لو تركت إلى أن حان وقتها ونظر فيها المجتهدون في زمنها لخرجوا بالحكم الصحيح وعدم الحاج إليها أو سكت عنها النبي للسؤال عنها وجبت عنها النبي للسؤال عنها وجبت أو الإشارة التي سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنها الشرع وسأل عنها سائل فوجبت بسبب ذلك وهذا يذكرنا بسبب هذا الحديث سبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس فرض عليكم الحج حجوا فحجوا فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل هو الأقرع المحابس كل عام يا رسول الله فسكت ما عاد الثالث فقال لو قلت نعم لوجبت وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام قبل نزول الوحي إليه ولم استطعت لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعت وجب عليكم الحج كل سنة ولم استطعت إلا ذلك سبيلا ولذلك في حديث الشيخين إن من أعظم الناس جرما في المسلمين رجل سأل عن مسألة فحرمت مسألة لم تحرم فحرمت عليهم سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لأجل مسألته أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا طبعا خاص بزمن الوحي هذا هو والمعجزات خاص بزمن الوحي مثلا لا يتعلق الخطاب فيه لا يتعلق بنا الآن إنما هو من باب تاريخ الفقه والنهي اختلف فيه هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا والنهي إن للذات والنهي إن للذات عاد باليقين أو شك في الفساد في المنهي مبين أو شك في الفساد في المنهي مبين لا باقترانه به والخلف إن أشبه هذين وإلا صحيحا النهي إن لذات عادة باليقين أو شك فالفساد في المنهي مبين معناها النهي إذا عاد إلى ذات الشيء إلى ذات المنهي عنه أو لم يعرف أعاد إليه أم لم يعد، هل عاد إلى ذاته أم عاد إلى مجاورها، فهو يقتضي فساد المنهي عنه. مثال ذلك النهي عن بيع الملاقيح، فهذا يعود إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه. النهي عن بيع الغرر، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه. أنا ما عاد إلى الذات، وينزل الشرط منزلة الذات، عاد إلى الذات يقتضي فساد المنهي. وأنا لو باع بيع الغرر فإن الصفقة تفسخ، البيع فاسد. وكذلك إذا شك فيه فلم يعرف أعائد هو إلى الذات أم إلى مجاور الذات، كصوم يوم العيد أو صوم يوم الأضحى. فلو أن الإنسان مثلا يطالب بيوم عليه نوم، يوم من نذر أو من قضاء، وصام يوم الفطر أو يوم الأضحى، هل يسرع عنه؟ لا، لا يسرع، وإنما عصى فقط. لا، هذا يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هو لا يسرع عنه، ما يكون عاصيا. ولأننا لا ندري النهي عائد إلى اليوم، إلى ذات اليوم أو إلى جواره مجاوره، وأما إذا عاد إلى مقارن فلا يقتضي الفساد على الصحيح. فلو أن الإنسان توضأ بماء مغصوب، الماء المغصوب منهي عنه، ولكن وضوءه صحيح، هو عاصي. ولو صلى في مكان مغصوب صلاته صحيحة وهو عاصي، عصى وصح. عاصي بالاستمرار في الغصب، عاصي بالاستمرار، لكن الصلاة صحيحة، لأنها لا يرجع إلى ذاتها. لا باقترانه به، والخلف وإن أشبه هذين وإلا صحيحا. كذلك إذا أشبه، إذا كان فيه شبه بالخارج عن الذات وفيه شبه بالداخل في الذات، ففي الخلاف، هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ وإلا الحالات الأخرى فالنهي لا يقتضي الفساد. إذا كان النهي مثلا لفوات فضيلة لا يقتضي الفساد. وكثرة السؤال لها أسباب، حب الجدال والفراغ والظهور و والميل للهوى وجهل وغرور والسعي للخروج عن حكم الكتاب وسنة أسبابك في الخطأ. من أسباب كثرة السؤال حب الجدال، حب الجدال والمال والفراغ، كون الإنسان وقته لا يصرفه على الوجه الصحيح، الفراغ، عدم الشغل، كون الإنسان لا يوظف وقته، لا يوظف وقته. نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، كما في حديث ابن عباس عند الشيخين، الصحة والفراغ وحب الظهور، حب الظهور حتى يشار إليه بالأصابع أنه يفهم ويناقش ويسأل وأن عنده اطلاع، بل وأن عنده علم. الحب الظهور والشهرة والميل للهوى، وكذلك حب إيجاد طريق لما يهواه، فهو مائل للهوى فيريد أن يشرع هواه، يريد أن يشهد له الشرع فيشرع له هواه. والميل للهوى وجهل وغرور، كذلك الجهل، الجهل بالمسائل وبالآداب، والجهل والغرور، كون الإنسان يعتقد أنه لا يمكن أن يخفى عليه شيء، أو أنه أهل لأن يسأل عن كل شيء، أو أنه ليس ممن يعنيهم هذا الخطاب، فهو أعلى وأجل شأن من ذلك، بغي يسأل عن كل شيء. والسعي للخروج عن حكم الكتاب والسنة، كذلك كون الداعي إليه أنه يريد أن يلوي أعناق الكتاب والسنة، أعناق نصوص الكتاب والسنة، حتى يصل إلى هواه ومشتهى رغبته تلك الطريق. هذه أسباب كثرة الخطاب في السؤال. نعم، الحديث العاشر، قال أبو هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله تعالى طيب. هذا الحديث له شواهد، منها حديث الترمذي: إن الله طيب يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة، وكريم يحب الكرم، وجواد يحب الجود، فنظفوا أذنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وهذا الحديث فيه مقال، فيه مقال. وهناك شاهد صحيح في صحيح البخاري قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبله وينميه لصاحبه كما ينمي أحدكم خلوه حتى يكون مثل الجبل.